منتصف الليل في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يدعو لفضح مخططات كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد العالم الإسلامي. الرئيسان الإيراني والروسي يؤكدان ضرورة استمرار الجهود الدبلوماسية لإنجاز اتفاق نووي. إيران تحذر الوكالة الذرية من إصدار قرار ضدها، وواشنطن تقول إنها لا تنوي التصعيد مع طهران. أهلا بكم إلى التفاصيل. أشار قائد الثورة الإسلامية إلى مخططات الكيان الصهيوني الرامية إلى إذلال المسلمين، مؤكدا استغلاله للدول التي سارعت إلى تطبيع العلاقات معه. وقال آية الله الخامنئي لدى استقباله مسؤولي الحج على الدول التي ذهبت للتطبيع مع الاحتلال خلافا لإرادة الأمة وامتثالا لأوامر أمريكا، أن تعلم بأن تواصلها مع هذا الكيان لن يسفر عن أي نتيجة سوى استغلاله لها. ودعا سمحته ضيوف الرحمن لتعرية مخططات كيان الاحتلال ضد الأمة الإسلامية، وقال إن الكشف عن المؤامرة الصهيونية خلال مراسم الحج يعتبر من الأعمال الضرورية. بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي أهم قضايا التعاون الثنائي، وأعرب الجانبان عن تقديرهما العالي لمستوى علاقة البلدين وسعيهما المتبادل لمواصلة تطويرها، بما يشمل تنفيذ المشاريع المشتركة في المجالين التجاري والاقتصادي. كما جرى التأكيد على ضرورة استمرار الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى الاتفاق النهائي من شأنه ضمان تنفيذ الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن الدولي، كما تم التطرق إلى قضايا ضمان الاستقرار والأمن الإقليميين والتأكيد على الالتزام بمواصلة العمل في إطار عملية أستانا لدعم التسوية السورية. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إنه تم إبلاغ الثلاثي الأوروبي وروسيا والصين إننا لن نقف مكتوف الأيدي أمام أي قرار ضدنا بمجلس الحكام. وأضاف عبداللهيان أن إيران لن تترك التفاوض ولن تتخلى عن خطوطها الحمراء، وقال إنه تم عرض حزمة مقترحات جديدة قبل يومين على الطرف الآخر. هذا وحذر رئيس الوفد الإيراني لدى الوكالة الذرية من أن إيران سترد بالمثل وبحزم في حالة صدور قرار من مجلس الحكام ضدها، معتبرا تقرير مدير الوكالة غير متوازن ويمنح أمريكا والدول الأوروبية الذريعة لتقديم قرار معاد. دحض رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أي مزاعم حول وجود أنشطة نووية إيرانية سرية وغير مدونة أو أي مواقع غير معرفة. واعتبر محمد إسلامي اجتماع مجلس حكام الوكالة الذرية الأخير ومسودة قرار الدول الأوروبية الثلاثة وأمريكا ضد إيران تحركا سياسيا لمواصلة سياسة الضغوط القصوى، وأضاف أن مسودة القرار تعود بالقضية لنقطة البداية. بدوره أعلن متحدث منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إغلاق جميع الكاميرات الإضافية التي كانت تسجل بيانات من المواقع النووية. بهروز كمال وندي الذي علل القرار بسوء تصرف الوكالة الدولية قال إن تلك الكاميرات كانت تسجل بيانات خارجة عن التوافقات. للمزيد حول رد طهران على سلوك الوكالة الذرية نستمع إلى التقرير التالي.
بادرة حسن النية التي تبنتها إيران تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تقابلها الوكالة بالمثل، بل أصرت على الاستمرار في تسييس مهمتها والعمل خلافا للقانون. فبعد التحرك الأخير لمجلس حكام الوكالة بشأن تبني قرار أمريكي بريطاني فرنسي ألماني ضد إيران، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إزالة كاميرتي مراقبة تابعتين للوكالة الذرية في إحدى المنشآت النووية الإيرانية، ردا على سلوك الأخيرة المسيس وغير القانوني. المنظمة الإيرانية قالت إن الوكالة الدولية لم تقدر تعاون إيران الواسع والذي اعتبرته واجبا، لذلك فاعتبارا من بدء إعلان البيان أصدرت أوامر للمسؤولين المعنيين بفصل هاتين الكاميرتين، ولفتت إلى أن أكثر من 80% من الكاميرات الحالية التابعة للوكالة هي كاميرات حماية، مشيرة إلى أن العمل سيستمر فيها كما كان في السابق. المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أكد أن منظمة الطاقة النووية الإيرانية أوقفت بعض الأعمال التي كانت تقدمها من منطلق حسن النية للمنظمة الذرية بسبب تسييس الوكالة لتقاريرها.
للأسف لم يكن هناك أي تناسب بين سلوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتعاون الإيراني، لذلك قامت إيران بوقف بعض الأنشطة التي كانت تقدمها من باب حسن النوايا. إن لدى طهران المزيد من إجراءات الرد، وعلى الوكالة الدولية إعادة النظر في سياساتها. نأمل من الوكالة الدولية مقابلة التعاون بالتعاون ووقف سلوكها غير المناسب.
بدوره صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن إيران ليس لديها أي أنشطة نووية سرية أو غير مكتوبة أو مواقع نووية غير معلنة، وقال إن ما دفع إيران إلى القبول بالاتفاق النووي هو إسقاط هذه الاتهامات، لكن مع مشروع القرار عادت الأمور إلى نقطة الصفر. وتأتي هذه التطورات والإجراءات من طرف إيران ردا على اعتزام مجلس حكام الوكالة الدولية تبني مشروع قرار أمريكي بريطاني فرنسي ألماني يطالب إيران بما أسمته التعاون التام مع الوكالة. في المقابل قالت إيران إن المشروع مسيس وليس له أي أساس من الصحة، وحملت من يتبناه المسؤولية عن تداعياته. كذلك رفضت روسيا والصين المشروع الغربي.
ادعى المندوب الأمريكي لدى الوكالة الذرية أن هدف بلاده والتريكة الأوروبية من طرح القرار على مجلس محافظي الوكالة ليس تصعيد التوتر مع إيران. وحسب جلين ديفيس فإن إيران لم تتعاون لتسوية المخاوف المتبقية، وإن مشروع القرار الذي صاغته أمريكا بالتعاون مع التريكة يستهدف حثها على اتخاذ إجراءات فورية للوفاء بالتزاماتها القانونية على حد قوله. ويرجح الدبلوماسيون تمرير مشروع القرار الذي يتهم إيران بعدم التعاون الكامل مع الوكالة رغم معارضة الصين وروسيا. أكد رئيس الوزراء الهندي حرص حكومته على تطوير العلاقات مع إيران، وقال إن ذلك يصب في مصلحة البلدين والمنطقة. وقال ناريندرا مودي لدى استقباله وزير الخارجية الإيرانية إن علاقات نيو دلهي وطهران ستقود إلى النهوض بأمن ورفاهية البلدين والمنطقة، وصفا إياها بالعلاقة الحضارية الممتدة إلى قرون. وكان عبد الله يان قد التقى نظيره الهندي سوبرمايا ما جاي شانكار وبحث معه القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وقال جاي شانكار إنه ناقش مع عبد الله يان بالتفصيل التعاون الثنائي، كما تناول القضايا الإقليمية والعالمية المهمة بما في ذلك الاتفاق النووي وأفغانستان وأوكرانيا. أفادت مصادر ميدانية بأن الجيش السوري يعزز نقاطه في منبج والقامشلي وتل رفعت في مواجهة مسلحي درع الفرات التابعين لتركيا، وحلقت طائرة مروحية روسية على طول خط التماس مع مسلحي درع الفرات في ريف حلب الشمالي عند تل رفعت ومطار منغ. في هذه الأثناء قصفت المدفعية التركية قرى عدة بريف حلب الشمالي بينها أم حوش والوحشية ومرعناز في ريف حلب الشمالي حول الاستعدادات الجارية لصد أي غزو تركي محتمل في الشمال السوري. نستمع إلى التقرير التالي.
بعد اجتماع طارئ لكبار قادتها، أبدت قوات سوريا الديمقراطية قسد استعدادها للتنسيق مع قوات الحكومة السورية لصد أي غزو تركي للشمال وحماية الأراضي السورية. قسد المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية تناولت خلال اجتماعها تهديدات تركيا بشن هجوم جديد على أجزاء من شمال سوريا تسيطر هي عليها، وأكدت أن أي هجوم سيعيد السوريين إلى المربع الأول من الأزمة، وأضافت أن الاجتماع ناقش تأثير أي غزو تركي جديد على الوضع الإنساني في مناطق شمال وشرق سوريا والمناطق المستهدفة بشكل خاص، حيث تم التأكيد على أن مشاريع الاحتلال بما فيها التهديدات الأخيرة ليست سوى مقدمة لتقسيم سوريا بحسب بيان قسد. وشدد الاجتماع على استعداد القوات لحماية المنطقة وسكانها من أي هجمات محتملة، مؤكدا على رفع الجاهزية وإتمام الاستعدادات لمجابهة الهجوم بحرب طويلة الأمد. كما أكد الاجتماع أن الغزو التركي المحتمل سيؤثر على استقرار ووحدة الأراضي السورية، لذا لن تقتصر مواجهته في المناطق المستهدفة فقط، إنما سيتوسع نطاقها لتشمل مناطق أخرى داخل الأراضي السورية. في ذات السياق، قال مسؤولون أتراك ومسؤولون فيما تسمى المعارضة السورية المسلحة إن روسيا وسوريا عززتا قواتهما في الشمال السوري، حيث يحتمل أن تشن تركيا قريبا هجومها في مناطق تسيطر عليها قسد.
أعلنت كتلة الفتح النيابية العراقية موافقة لإطار التنسيق التصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية. وقال رئيس الكتلة عباس الزاملي إنه تم التوصل إلى صيغة نهائية للقانون، وكانت وسائل إعلامية عراقية قد أفادت بأن موافقة الإطار جاءت بعد إلغاء فقرات تضمنت مخالفة قانونية. بدوره شدد أمين عام حركة عصائب أهل الحق بالعراق الشيخ قيس الخزعلي وجوب توافر القانون على 4 شروط، بينها عدم مخالفته لقرار المحكمة الاتحادية الخاص بصلاحية حكومة تصريف الأعمال وضمان حقوق محافظات الوسط والجنوب. حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية، نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
أعلنت السلطات الأمنية العراقية اليوم الأربعاء القبض على 10 أشخاص يحملون الجنسية السورية حاولوا دخول بغداد دون حملهم سمة دخول أصولية، وأضافت أن الأشخاص الملقى عليهم القبض من منطقة دير الزور تم إلقاء القبض عليهم في سيطرة بوابة الراشدية شمال العاصمة بغداد دون توضيح كيف وصلوا إلى حدود العاصمة. وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أكد في مؤتمر صحفي أن الحدود العراقية السورية أصبحت أكثر أمنا في زمن حكومته الحالية. إلى ذلك ألقت قوات جهاز مكافحة الإرهاب القبض على 3 إرهابيين من عصابات داعش التكفيرية في السليمانية شمال العراق، وقال الجهاز أنه تمكن أيضا من إلقاء القبض على هدف إرهابي يمتلك معلومات مهمة في العاصمة بغداد. على صعيد ثاني، صوت البرلمان العراقي على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بعد خلافات ومناقشات وانتقادات عديدة تضمنت اتهامات بالفساد وصرف أموال طائلة دون آلية رقابية وسياقات قانونية. وصوت البرلمان العراقي في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس مجلس البرلمان محمد الحلبوسي وبحضور 273 نائبا على القانون بالمجمل، وأصدر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بيانا اعتبر فيه تشريع القانون انتصارا للإصلاح، ولكنه حذر من سيطرة الفاسدين على تنفيذه، ودعا إلى تشكيل لجنة برلمانية رقابية من اللجان المتخصصة وذات الصلة لمنع التلاعب والفساد. من طرفه أعلن النائب المستقل باسم الخشان أنه سيطعن في عملية تمرير القانون لأنها عملية غير شرعية. وكانت المحكمة الاتحادية أعلنت أن حكومة تصريف الأعمال لا تملك حق تمرير القوانين فيما اعتبرت مناقشة البرلمان للقانون التفافا على النصوص الدستورية. بنفس السياق، أكد عضو تيار الحكمة عمر السامر الرأي أن مفردات البطاقة التموينية لا تتجاوز 5 تريليون دينار من قانون الأمن الغذائي، فيما رأى أن إضافة فقرات تصل إلى 20 تريليون هي انعكاس لطبخة فساد كبيرة. وقال النائب عن ائتلاف دورة القانون جاسم الموسوي أن القانون بشكله الحالي يعتبر موازنة مصغرة، والأجدر بمجلس النواب تمرير الموازنة الاتحادية وهي أشمل لحل المشكلات جميعا وتوفير الأمن الغذائي واستكمال جميع إجراءات الحكومة. تم تشريع القانون الذي صدعوا رؤوس العراقيين بفساده ومخالفته للدستور ولصلاحيات الحكومة، فهل أعطى البرلمان الشرعية لما لا يجوز قانونيا؟ لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. صنعاء تقول إن الهدنة الأممية يجب أن تؤدي لتخفيف معاناة الشعب اليمني. تيار الوفاء الإسلامي في البحرين يدعو لاعتبار الجمعة يوم غضب تنديدا بالانتهاكات ضد المعتقلين. الكرملين يقول إن كييف خرجت عن مسار التفاوض ولا داعي لإعداد لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني. من جديد أهلا بكم. قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط إنه لابد أن تسهم الهدنة الإنسانية بتخفيف المعاناة، ويلمس المواطن انعكاساتها الإيجابية من خلال التنفيذ الكلي لبنودها. وأكد المشاط خلال استقباله المبعوث الأممي ضرورة وصول السفن لموانئ الحديدة دون ابتزاز، وأن يلتزم تحالف العدوان بتنفيذ بنود الهدنة بشكل كامل. إلى ذلك أكد وفد صنعاء بمفاوضات عمان أنه يفاوض من أجل الشعب اليمني للوصول إلى السلام وليس الاستسلام، وقال لقد خرجنا بخطوات إيجابية، وإذا رأينا من الطرف الآخر الجدية وحسن النوايا لما طرحناها فنحن جاهزون لما هو أكبر. دعا تيار الوفاء الإسلامي في البحرين إلى اعتبار الجمعة القادمة يوم غضب ضد السلطات الخليفية رفضا لانتهاكاتها بحق المعتقلين السياسيين في سجونها. وقال القيادي في تيار الوفاء مرتضى السندي إنه في ظل تفشي داء السل في سجون البحرين وعدم اتخاذ أي إجراءات وتدابير وقائية ضد هذا المرض الذي يهدد حياة الأسرى، ندعو أبناء شعبنا الأبي جعل الجمعة يوم غضب في وجه غطرسة السلطات الخليفية وعدوانها على الأسرى. لنستمع إلى تصريحات رئيس تيار الوفاء الإسلامي في البحرين السيد مرتضى السندي.
بسم الله الرحمن الرحيم. في ظل تفشي داء السل في سجون البحرين وسجون الخليفية وعدم اتخاذ أي إجراءات وتدابير وقائية ضد هذا المرض الذي يهدد حياة الأسرى، ندعو أبناء شعبنا الأبي لجعل يوم الجمعة يوم غضب في وجه غطرسة السلطات الخليفية وعدوانها على الأسرى. ندعو إلى التوجه لنقاط التجمعات ورفع الصوت عاليا ردا على سوء المعاملة التي يتعرض لها الأسرى وسلبهم لحقوقهم الإنسانية في تلقي العلاج. نؤكد بأننا سوف نبقى أوفياء للأسرى، وشعبنا الأبي مستعد لتقديم التضحيات من أجل حرية الأسرى وسلامتهم.
أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن موضوع ترسيم الحدود البحرية سيتم حله بدبلوماسية عالية. وقال ميقاتي لن أتقاعس بدعوة مجلس الوزراء عند الضرورة وسأجتمع مع رئيس الجمهورية، معتبرا أنه غير مستعد لتعريض لبنان لأي مخاطر. وفيما يخص تشكيل الحكومة أكد أنه ضد فكرة التعويم، وحكومة تصريف الأعمال ليست الشكل الصحيح في لبنان، داعيا للإسراع في تشكيل حكومة بأسرع وقت. أعلن وزراء الطاقة والحرب والخارجية في الكيان الصهيوني في بيان مشترك أنه لن يتم التنقيب وضخ الغاز من المنطقة المتنازع عليها مع لبنان. المزيد في التقرير التالي.
يطغى الهاجس من موقف حزب الله حول نزاع الحدود البحرية الاقتصادية مع لبنان على الأوساط الصهيونية، حيث تتراقب مختلف الأوساط كل موقف أو خطوة يقوم بها الحزب لتقدير طبيعة الموقف الصهيوني. هذا الوضع ظهر من خلال تأكيد هذه الأوساط على ضرورة التعامل بجدية كاملة مع كل ما يصدر عن الحزب في هذا الموضوع، في وقت ترى الأوساط أن عودة القضية إلى الواجهة تؤكد صورة حزب الله كحام للبنان مقابل الكيان الصهيوني الأردني وكمدافع عن المصالح الوطنية للبنانيين.
أنا أخذ كل تهديدات حزب الله على محمل الجد، وفي هذه الحالة فإن تهديد حزب الله يتعلق بالوضع الداخلي اللبناني المعقد، وعندما يقدم حزب الله سلاحه كوسيلة لحماية المصالح اللبنانية فهو يقدم نفسه كحام للبنان، ولبنان في ظل عدم الاستقرار السياسي والأزمة الاقتصادية التي يواجهها، ووضع حزب الله كقوة عسكرية هو واقع يجب التعامل معه بجدية.
إسرائيل تعمل للاستفادة من حقول الغاز التي لديها فقط في مناطقها، وكل ما يتعلق بموضوع الخلاف يمكن حله بواسطة التفاوض بيننا وبين لبنان بوساطة الولايات المتحدة، وآمل أن لا يسمح لبنان للجهات المتطرفة بإملاء الشروط في هذا الأمر.
إعلام العدو الذي أعاد التذكير بمواقف الأمين العام لحزب الله حول حقول الغاز المتنازع عليها ركز بشكل تفصيلي على موقف الحزب حول ضرورة حسم الحكومة اللبنانية موقفها في هذه القضية.
عدنا إلى التهديدات ضدنا من لبنان، وهذه المرة ليس حول نزاع أمني. فما يغضب اللبنانيين هو الغاز الذي تبحث إسرائيل عنه في البحر وتقوم باستخراجه، فما الجديد في هذا النزاع الذي تصاعد فجأة؟
ويشار إلى أن الجانب الصهيوني لا يزال يراهن على الوسيط الأمريكي عامز هوكشتاين في إقناع الجانب اللبناني بالتنازل عن حقوقه والقبول بالحد الأدنى من حصته في حقول الغاز المتنازع عليها وفق إعلام العدو.
أعلن الكرملين أن الجانب الأوكراني خرج عن مسار التفاوض، ولذلك ليست هناك حاجة للحديث عن الإعداد للقاء بين الرئيسين بوتين وزيلينسكي. بدوره علق وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأنقرة على آفاق اللقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني قائلا إنه من الضروري أولا استئناف عمل فريقي التفاوض بين البلدين حول المساعي الرامية لاحتواء تأثير الحرب الأوكرانية على الأمن الغذائي العالمي. نستمع إلى التقرير التالي.
الحرب في أوكرانيا سببت أزمة على مستوى الأمن الغذائي في العالم وأدخلته في دائرة الخطر، حيث إن روسيا وأوكرانيا صاحبتي ثلث الإنتاج العالمي من الحبوب. وبعد الاتهامات الغربية لموسكو بأنها تمنع السفن الأوكرانية من الإبحار، أبدى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف استعداد موسكو للتعاون مع أنقرة لضمان أمن السفن التي تبحر من المرافق الأوكرانية والمزروعة بالألغام البحرية.
مستعدون لضمان أمن السفن المغادرة للموانئ الأوكرانية بالتعاون مع زملائنا الأتراك.
لافروف لفت إلى أن كييف هي من يضع العراقيل برفضها حل مشكلة الألغام في البحر الأسود، مشيرا إلى أن روسيا مهتمة بالجهود الأممية في هذا الصعيد. من جهته قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوشوغلو أن خطة الأمم المتحدة معقولة وقابلة لتحقيق، وينبغي على أوكرانيا وروسيا القبول بها.
الأزمة الغذائية في العالم ليست مرتبطة فقط بتصدير الحبوب من أوكرانيا، بل بتصدير الحبوب والأسمدة من روسيا.
وبطلب من الأمم المتحدة اقترحت تركيا مساعدتها لمواكبة هذه القوافل من المرافق الأوكرانية رغم وجود ألغام رصد بعضها قرب السواحل التركية. فالحرب الدائرة في أوكرانيا منذ أواخر فبراير شباط أدت إلى ارتفاع كبير في الأسعار، ما يطرح خطر حصول مجاعة في الدول التي تعتمد عليها كثيرا في هذا المجال، ولا سيما في إفريقيا والشرق الأوسط. لكن نتائج الأزمة الحالية تنعكس بشكل واضح على فرض العقوبات على روسيا. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في أزمة بعض مخارجها خطة بدعوة بيلاروسيا للمساعدة في نقل الحبوب إلى السوق العالمية مع تقديم إغراءات لها بإعفائها 6 أشهر من العقوبات المفروضة على صناعة أسمدة البوتاس. وبحسب رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شيميهال فإن أكثر من 23 مليون طن من الحبوب والبذور عالقة في الموانئ على البحر الأسود، حيث يحول الحصار الروسي دون تحرك هذه السفن. إلا أن روسيا تنفي هذه الاتهامات وتحمل كييف المسؤولية بسبب عدم نزعها الألغام من موانئها. ونقلت وكالة تاس الروسية أن شحنات الحبوب سيتم استئنافها هذا الأسبوع من ميناء بيردياناسك الأوكراني الواقع تحت السيطرة الروسية بعد انتهاء أعمال نزع الألغام.
انتهى الحصاد. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 عصرا حتى 23 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم ظل الشيطان، الذي نسلط فيه الضوء على خدع ومراوغات الشيطان الأكبر أمريكا في منطقتنا وفي العالم، ونكشف عن خفايا السياسات الأمريكية. وفي حلقة اليوم نلقي الضوء على حقيقة الموقف الأمريكي من الأنظمة والحكومات الحليفة لها، وهل إنها فعلا تتعامل معها وفق علاقة شراكة وتعاون حقيقي، وليست علاقة استعمارية واستعبادية واستحلابية واستثمارية. كما سنحاول من خلال هذا البرنامج أن نعرف المصالح التي تأخذها أمريكا بعين الاعتبار في هذا التعامل، وهل إنها مصالح تتفق أيضا مع روح الشراكة والصداقة والمصلحة المشتركة، أم إنها مصالح لا تتجاوز الأهداف الأمريكية الضيقة. عنوان حلقة اليوم: أمريكا تغدر بحلفائها. تابعونا بعد هذا الفاصل.
سيداتي أنساتي سادتي، توقع مراقبون وخبراء أن تمارس الولايات المتحدة ضغوطا هذه المرة على السعودية من أجل استبدال ولي العهد محمد بن سلمان بأخيه خالد بن سلمان، أو أشخاص آخرين في حال رفض الأسرة السلمانية القبول بهذا المخطط الأمريكي. ويقول الإعلاميون يمنيون أن الأمريكي بارع في حرق الشخصيات واستبدالها وتقديم شخصيات جديدة على المشهد، خاصة في ظل ارتكاب جرائم كبيرة وخوض معركة إجرامية كما حدث في العدوان على اليمن. ويشير إعلاميون إلى استبدال عدة قادة لقوات التحالف في اليمن، وكذلك تغيب قادة عسكريين سعوديين كالعسيري وغيره، مؤكدين أنهم لا يستبعدون استبدال محمد بن سلمان بل حتى محاكمته. طيب أعزائي الكرام، أما الآن وحول ما فات، دعوني أستقبل ضيف العزيز الأستاذ فهمي اليوسفي، نائب وزير الإعلام اليماني. بداية السلام عليكم أستاذ فهمي اليوسفي، يعني كيف تتعامل أمريكا مع بيادقها من قادة وحكام الدول المختلفة، ولماذا تتخلى عنهم بكل بساطة رغم خدماتهم الكبيرة لها؟
أمريكا هي دائما تصنع أنظمة بما يحقق مصالحها، وهذه المصالح عندما تنتهي هي تتخلى عنهم، عندما تشعر بأن المصلحة انتهت هي تتخلى عن الحكام أولئك الذين خدموها ووظفوا إمكانيات بلدانهم لخدمة أمريكا، وهذه هي السياسة الإمبريالية من الماضي حتى الحاضر. أمريكا دائما تعمل بتحقيق المصلحة، المصلحة دائما هي تمتص ثروات الشعوب، كما حدث ويحدث في السعودية، كما حدث ويحدث في الإمارات، كما حدث وحدث في العراق عندما صدام حسين وظف إمكانياته خلال فترة حكمه لخدمة المشاريع الأمريكية، وعندما انتهت المصلحة سرعان ما تخلت عنه وتنازلت عن أولئك الحكام الذين صنعتهم. هذه هي النظرة الإمبريالية لكل من باع نفسه وسخر ذاته لخدمة المشاريع الأمريكية، سواء على مستوى المنطقة أو على مستوى كثير من البلدان التي كانت أنظمتها لها طابع مؤامرة إنجاز التعبير، وتجارب كثير من البلدان تؤكد ذلك.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعينا الأفاضل، تحاول الولايات المتحدة أن تظهر نفسها غاضبة من الأمير السعودي محمد بن سلمان بغض النظر عن أنه يأتمر بأوامرها، وكل ما فعل في اليمن كان بضوء أخضر أمريكي. وهناك تسريبات ومعلومات تتحدث عنها الصحافة حول إمكان استبدال بن سلمان، لكن هذه المعلومات ليست جديدة. ويقول كتاب سياسيون إنه بعد عملية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول جرى الحديث عن أن شقيق محمد بن سلمان خالد شخصية مؤهلة لتسلم ولاية العهد، وعن ضرورة إزاحة محمد بن سلمان بسبب الأخطاء الكارثية التي ارتكبها والتي أثرت ليس فقط على مكانة السعودية بل أيضا على مصالح السعودية بشكل مباشر. مرة أخرى نعود إلى ضيفنا الكريم الأستاذ فهمي اليوسفي. أستاذ اليوسفي، ما مدى احتمالات استبدال محمد بن سلمان بشقيقه خالد كولي للعهد بمسعى أمريكي، ولماذا فكرت أمريكا بذلك؟
على اعتبار أن محمد بن سلمان قد فشل في تحقيق بنك الأهداف في اليمن، وفشل في إيصال تلك المصالح للولايات المتحدة الأمريكية بعد أن راهن وسخر كل المليارات لخدمة المشاريع الأمريكية. بمعنى هي دائما عندما يفشل الصف الأول من تحقيق بنك الأهداف سرعان ما تستبدله بشخص آخر. يعني من المحتمل أن خالد بن سلمان هو أكثر ولاء للولايات المتحدة الأمريكية وتريد أن تستهلكه كما استهلكت الأول من أجل تحقيق مصالحها. بأن محمد بن سلمان هو قد خضع للتجربة من تحقيق تلك المصالح الأمريكية، لكن سرعان لم تتحقق تلك المصالح وأخفقت طيلة 7 سنوات مضت ودفع فاتورة كبيرة من أجل تحقيق المصالح، إلا أنها تعثرت ولم تتحقق رغم الإسناد الأمريكي له ورغم الخبراء. ورغم ذلك الأمر الذي جعلهم اليوم يحاولون إبدال شقيقه خالد بن سلمان الذي كان مقرب أكثر من الإدارة الأمريكية وهو الظل للإدارة الأمريكية، ومن أجل أن تستمر عملية تحقيق بنك الأهداف ومن أجل أن تستمر عملية الامتصاص أيضا للأموال لهذه المملكة التي هي على حساب امتصاص ثروات شعب نجد والحجاز إنجاز التعبير. فلا غرابة أن تستبدل من أخفق في تحقيق بنك الأهداف بشخص آخر وهو خالد بن سلمان المقرب أكثر من الإدارة الأمريكية والذي موكل له إدارة الجانب العسكري برمته في المنطقة. أي أن خالد بن سلمان ربما تكون لديه استراتيجية عسكرية بحكم خبراته العسكرية في هذا الجانب وبحكم أنه شخص المؤمرك الثاني على مستوى هذه العائلة.
مستمعي الأفاضل، يبين باحثون سياسيون أن الأمير خالد بن سلمان كان سفيرا للسعودية في واشنطن عندما تم قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بصورة فجيعة في اسطنبول بتركيا، وقد اتضح فيما بعد أنه كان متورطا في قضية مقتل خاشقجي، حيث خرجت أطراف أمريكية بأدلة ووثائق مكتوبة ومسموعة أثبتت أن خالدا ساهم في استدراج خاشقجي للقنصلية السعودية في اسطنبول، لذلك كان هناك أشبه ما يكون بالفيتو على خالد أيضا، ولذلك سحبه محمد بن سلمان من واشنطن إلى الرياض وعينه نائب وزير الدفاع، ولم يعد إلى الولايات المتحدة إلا بعد عام تقريبا عندما كان مبعوثا لأخيه.
ويوضح كتاب سياسيون أن محمد بن سلمان في العام الأخير من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام ببعض الأمور بمساعدة ترامب وصهره كوشنر صعبت عملية استبداله المحتملة من قبل الإدارة القادمة أي إدارة بايدن. أعزائنا الكرام، أما الآن ننتقل إلى ضيف آخر في هذه الحلقة. ننتقل إلى الأستاذ وسيم الشرعبي المحلل السياسي اليمني. السلام عليكم أستاذ الشرعبي، برأيكم هل جهود خالد بن سلمان بالعمل لهدنة اليمن قدمته لدى إدارة بايدن المنزعجة من شقيقه؟ وما هي صلة التحالف التركي الإسرائيلي والسعودي بعزوف إدارة بايدن الديمقراطية عن حماية بن سلمان؟
بالفعل جهود خالد بن سلمان شقيق محمد بن سلمان هي من قدمته لدى الإدارة الأمريكية الحالية، والتي باتت من الفعل وباتت من الواضح منزعجة من شقيقه محمد بن سلمان الذي ارتكب العديد من الانتهاكات والتي قد تؤدي بالإدارة الحالية الأمريكية إلى الهاوية ونفي كل المزاعم وكل تلك التصريحات التي كان يقودها جوزيف بايدن أثناء حملته الانتخابية بمحاكمة محمد بن سلمان وكل المرتكبين والمنتهكين لجريمة اغتيال خاشقجي. نعم، كثرت الملفات لدى الإدارة الأمريكية التي لم تعد تستطيع أن تدافع على محمد بن سلمان مهما دفع من الأموال، مهما ضحى بالمزيد من الثروات السعودية من أجل كسب النوايا أو كسب الرضا الأمريكية. أما عن خالد بن سلمان وجهوده في الهدنة في اليمن، بات الإدارة الأمريكية الحالية منشغلة أيضا بما تسمى الحرب الحالية بين روسيا وأوكرانيا، بالتالي حرب اليمن لم تعد أولوية من الملف الأمريكي. خالد بن سلمان سعى أيضا للموافقة على الهدنة اليمنية التي قدمها الرئيس مهدي المشاط لخروج السعودية بماء وجهها على الأقل، وافق أيضا وكان له جهود كبيرة من أجل أن يقود ويدفع بهذه الهدنة الإنسانية في اليمن التي جعلت السعودية تغرق في وحل اليمن واليمنيين، قربته نعم من الإدارة الأمريكية المنزعجة من محمد بن سلمان ليصبح خالد بن سلمان هو الوجهة الأولى للإدارة الأمريكية. أما عن صلة التحالف التركي الإسرائيلي السعودي بعزوف إدارة بايدن الديمقراطية عن حماية بن سلمان، نعم بات العزوف وخاصة من التحالف التركي الإسرائيلي السعودي يعزف بشكل كبير عن إدارة بايدن التي تدعي الديمقراطية عن حماية بن سلمان، لأن بن سلمان كما قلنا سابقا كثرت ملفاته وأخطائه، لن يقدم التحالف التركي الإسرائيلي السعودي أي خطوة قادمة لإلغاء التوجهات الأمريكية لمحاسبة محمد بن سلمان ومحاسبته على جرائمه، وخاصة ما كان يصرح به الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن بأنه سيقود تلك الملفات وتلك الانتهاكات من قضية اغتيال المقيم الأمريكي جمال خاشقجي من قبل السعودية في تركيا. هذه الملفات باتت ظاهرة أيضا للعالم، مهما تحالف التركي أو الإسرائيلي أو السعودي لن يقدموا شيء للإدارة الأمريكية التي باتت تخسر أوراقها ورقة تلو أخرى تتساقط من رغم التكرار من روسيا إلى أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، لن يستطيعوا أن يقدموا شيء أمام الأمريكي الذي بات بحاجة إلى الدفع بالأموال وإلى إملاء خزائنه لكي ينشغل بالحرب الروسية الأوكرانية وبالتطورات الحالية والجارية أيضا في أوروبا. بالتالي يضغط الأمريكي اليوم وبإدارته على الجانب السعودي وينزعج بشكل كبير وتظهر التصريحات المختلفة. ماذا ستقدم تركيا أو إسرائيل أو السعودية؟ مهما تحالف مهما توافقوا لن يستطيعوا حماية محمد بن سلمان من غضب الأمريكي إلا إذا دفعت تلك الأموال التي يريدها الأمريكي لتكون خسارة المباشرة في الحرب الأوكرانية الروسية.
مستمعينا الكرام، لازلنا مع حضراتكم عبر أثير إذاعة طهران العربية وبرنامج ظل الشيطان. عنوان هذه الحلقة: أمريكا تغدر بحلفائها.
مستمعينا الكرام، أجاب نجد المسؤول الأمني السعودي الهارب سعد الجبري على التساؤلات التي تتحدث عن إمكانية استبدال محمد بن سلمان بشقيقه خالد بن سلمان في منصب ولاية العهد في ظل الغضب الدولي على ولي العهد الحالي عقب مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي. وقال الجبري في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر: جهود خالد بن سلمان الأخيرة في هدنة اليمن عظمت قيمته في واشنطن.
ولكن مستمعينا الكرام، رغم ذلك أن التلميحات الأمريكية الضاغطة على محمد بن سلمان تؤخذ لديه على محمل الجد، وهذه هي بالتحديد سياسة الشيطان الأكبر أمريكا في الإبقاء على هاجس الاضطراب الأمني والنفسي، مسلطا على من تسميهم بالحلفاء. ولهذا لم يتوقف ابن سلمان عن دفع الرشاوى للساسة الأمريكان من أجل البقاء في السلطة واستلام العرش السعودي بعد أبيه الملك سلمان بن عبد العزيز. وكانت الصحفية الاستقصائية الأمريكية فيكي وارد قد نشرت تحقيقا يتناول السبب الحقيقي لإعطاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ملياري دولار لجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومستشاره.
طيب نعود إليك ثانية أستاذ وسيم الشرعبي، يعني ماذا عن استثمار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ملياري دولار في مؤسسات كوشنر لوقوفه إلى جانبه برأيك؟
مهما استثمر الجانب السعودي من أموال هذه المبالغ، مهما كبرت أرقامها وكبرت أيضا من الخزائن السعودية إلى حسابات البنكية الأمريكية، إلا أنها لن تقدم أي شيء لولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمام الغضب الأمريكي الذي يحاول امتصاص ما يكفي لخوض المعركة القادمة مع الدب الروسي. هذه المبالغ وملياري دولار مهما شارك بها محمد بن سلمان في مؤسسة كوشنر لكي يقف بجواره أو إلى جانبه، لن تعفيه من الغضب الأمريكي الذي بات بحاجة إلى المزيد من الأموال. ومهما شاركت السعودية أو مهما دفعت، هذه الأرقام تظل كبيرة نعم، ولكنها قليلة أمام الشهوة الأمريكية التي لا تتوقف عند جانب معين أو لا تتوقف عند ملياري دولار. كوشنر وذهب مع إدارة دونالد ترامب، أما الآن فنحن في إدارة جوزيف بايدن، فلا بد أن يدفع محمد بن سلمان إذا أراد أن يخرج من الملفات العالقة والأزمات التي تفتعلها أمريكا لكي تحصل على المزيد من الأموال. كم تقارن هذه المبالغ ملياري دولار وعديد مبالغ أيضا تسلم بشكل علني أو بشكل سري، لا تقارن أمام تلك الأموال التي أخذها دونالد ترامب سالف جوزيف بايدن. بايدن يود أن يظهر بصورة لائقة أيضا بأنه استطاع أن يأخذ من السعودية أموال كبيرة، إلا إذا دفع محمد بن سلمان تلك المبالغ المضاعفة التي أعطاها لدونالد ترامب لجوزيف بايدن، قد تخف وتيرة الغضب الأمريكي تجاه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. أما مؤسسات كوشنر لن تعفي محمد بن سلمان من العقاب الأمريكي.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
أعزائي المستمعين، قالت الصحيفة الاستقصائية الأمريكية فيكي وارد بتحقيقها الحصري أن استثمار ابن سلمان في مؤسسة كوشنر مخالفا رأي صندوق الاستثمار السعودي. وتحدثت فيكي وارد عن سببين لذلك، وهما امتنان ابن سلمان لدور كوشنر في التقارب السعودي الأمريكي خلال عهد ترامب، والمراهنة على أن الأخير سيعود إلى البيت الأبيض في انتخابات الرئاسة المقبلة، لأنها أوضحت في التحقيق الحديث لها أن هناك سببا أكبر حقيقيا دفع ولي العهد السعودي إلى أن لا يتردد في دفع هذا المبلغ لكوشنر، وهو مكافأته على دوره في إزاحة محمد بن نايف من طريق ابن سلمان.
وهكذا كيف يتعامل الشيطان الأمريكي مع أقرب الحكام المتحالفين معه من أجل استنزاف المزيد من البترودولارات، وتدفع بهم لاتخاذ إجراءات متخبطة والتشبث بكل حشيش من أجل البقاء في الحكم، حيث لجأ ابن سلمان إلى تأسيس وحدة أمنية قمعية ضد الناشطين الذين يعملون من أجل الإطاحة له وتسهيل مهمة الأمريكيين باستبداله. أحبتنا الأفاضل، للمرة الأخيرة في هذه الحلقة نعود إلى ضيفنا الكريم الأستاذ الشرعبي. كيف ينظر برأيكم إلى تشكيل ابن سلمان وحدة أمنية مهمتها إبعاد المخاطر عنه داخليا وخارجيا؟ كيف ترون ذلك الأستاذ الشرعبي؟
باتت المخاطر والشيكة على محمد بن سلمان من الدائرة المقربة له من القصر الملكي الذي يحتوي أكثر من 12 ألف أمير سعودي من الأسرة الحاكمة السعودية. محمد بن سلمان زج بمئات من القيادات السعودية ومن داخل القصر الملكي السعودي في السجون، وامتص أيضا ثرواتهم ومبالغهم من القيادات البارزة في داخل الديوان الملكي السعودي. بالتالي باتت وحدة المخاطر تشكل وباتت أيضا تقترب من خانق محمد بن سلمان. بالتالي رأى هذا الرجل بأن الديوان الملكي السعودي بات الغاضب منه بشكل كبير. خسرت محمد بن سلمان مليارات الدولارات في حرب اليمن، خسرته أيضا بدفع المبالغ الطائلة للجانب الأمريكي، مع ذلك المملكة تدخل وحدات إلى خزائن مفرغة من ثرواتها. كل تلك الأخطاء التي يمارسها محمد بن سلمان، وأيضا الزج بمئات القيادات في السجون ولديهم أشقاء أبناء ولديهم أقارب ولديهم علاقاتهم الخاصة، بالتالي بات يعلم الرجل أنه في دائرة ضيقة من المخاطر في داخل الديوان الملكي السعودي. فقم بتشكيل وحدة أمنية مهمتها إبعاد المخاطر عنه داخليا. أما بالنسبة لإبعاد المخاطر عنه خارجيا، بات الرجل يعلم أيضا بأن هنالك تطورات قادرة إلى أن تصل إلى داخل قصره وإلى داخل وحتى أماكن نومه وحتى في داخل الفنادق الخاصة به وأماكن إقامته. فتعلم بأن اليمنيين وصلوا إلى تطورات مختلفة وقادرين على اختراقه وإصابته أو استهدافه. فتعلم أيضا بأن الجانب العراقي وصل إلى ذلك، محور المقاومة والتطور تطورا عسكريا وأيضا تقنيا، إلى جانب التطور المخيف في مجال التقنية وما أرسلته إيران من أقمار فضائية اتصالات وغيرها. كل تلك أيضا مخاطر محدقة بمحمد بن سلمان. بالنظر أيضا إلى المخاطر الخارجية، بات المجلس الخليجي يعاني أيضا من تشققات وتصدع بات ظاهرا للعلن. باتت قطر أيضا ترصد بكل دقة عالية استهداف محمد بن سلمان واستهداف الدائرة الداخلية له. قطر تسعى أيضا لضرب محمد بن سلمان من الخارج وعبر أدواتها في الداخل. بات المجلس الخليجي أيضا ينظر لمحمد بن سلمان على أنه خطر، ورجل بات يعلم حق العلم. فلذلك شكل هذه الوحدات الأمنية لإبعاد عنه الخطر داخليا وخارجيا، لأنه علم حق العلم بأنه أصبح منبوذ بشكل كامل.
أعزائي الكرام، بقي أن نقول أن التجارب تؤكد أن أمريكا تغدر أيضا بحلفائها وشركائها وبالأنظمة المتعاونة، ولا يهمها سوى مصلحتها الخاصة. وهنا يجب لا ننسى النقد اللاذع الذي وجهه الرئيس الأمريكي السابق ترامب لباكستان عندما تحدث عن خطته الاستراتيجية تجاه أفغانستان، وقد أصاب ذلك الباكستانيين الذين قدموا خدمات لا نهاية لها للأمريكان، فقد كانوا حلفاء أساسيين في الحرب الأفغانية الأولى التي أدت إلى انهيار الاتحاد السوفيتي وسقوطه، ثم حلفاء أساسيين في الحرب على طالبان، ثم ما يسمى بالحرب على الإرهاب، ثم جاءهم ترامب ليصيبهم في مقتل بهذه الاتهامات. وباكستان ليست الحليف الوحيد الذي لقي خلال الأشهر القليلة الماضية معاملة رديئة ونكثا بالوعود من الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية وهي أوروبا، أصيبت أيضا بصدمة شديدة على صعيد الصراع الأمريكي الروسي على خلفية حرب أوكرانيا.
مستمعين الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم ظل الشيطان، والتي كانت تحت عنوان أمريكا تغدر بحلفائها. إلى اللقاء،
حتى الملتقى في الأسبوع القادم، في أمان الله.
لك مفتون، فالحب في الله فنون. لولا العشق يا سجدت في الكون جبال. يا الله يا سجدة عشق تتجلى في روح التوحيد الأكبر. يا ربي يا عشقي السام، يا من أزهر فأزهر. فأنرد درب فؤاد العاري بقناديل تحيي الجوهر. قلبي يا ربي مشتاق لترانيم الوحي الأنور، ما غمضت لي فيك جفون. فالحب في الله فنون، لولا العشق يا الله ما سجدت في الكون جبال. يا الله يا
الجنات فتقر لنا فيه عيون.